الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبوة رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أحبائي وإخواني الدارسين والدارسات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا حول مادة النصوص من الأدب العربي الحديث. النص الذي معنا اليوم هو نص روائي، وتحديدا هو نص رواية سمير الندى وقائع استشهاد إسماعيل النوحي. قبل أن نسترسل في الكلام، تعالوا بنا نتعرف على المحاور التي يمكن لنا من خلالها قراءة هذا النص الروائي قراءة تحليلية. محاور القراءة التي يمكن أن نتناول من خلالها هذه الرواية 3 محاور. المحور الأول، فكرة الرواية، نتكلم عن محتوى الرواية والفكرة التي عنيت بها. المحور الثاني يدور حول فنيات المعالجة داخل هذه الرواية. وأما المحور الثالث والأخير فيدور حول النظر في سلبيات المعالجة، ونفرد بالحديث سلبية واحدة من هذه السلبيات التي وضحت خلال استخدام الكاتب للتقنية التي سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. عن المحور الأول وهو فكرة الرواية، نقول رواية إسماعيل النوحي تدور حول أزمة إنسان مثقف. الأزمة هنا كما يراها الكاتب نشأت عن تعنت الأجهزة الأمنية في ملاحقة المثقفين، خاصة المقبلين منهم على شراء الكتب السياسية، ظنا من هذه الأجهزة أن في ذلك يعني نهاية أو وأدا للتيارات السياسية المعارضة للأنظمة. وهذا كما نقول من وجهة نظر الكاتب. وكان إبراهيم وهو بطل هذه الرواية أحد هؤلاء المثقفين، فوق أنه كان أحد بائعي هذه الكتب السياسية في فترة نكسة 67 وما تلاها، ويبدو أن ذلك وما جلب له الشقاء والنكال على أيدي الجهات المعنية وفق ما يرى الكاتب. هذا عن الخط الأساسي للرواية، أو الأزمة التي تناقشها الرواية، أو الأزمة التي يتقلب معها بطل الرواية وهو إبراهيم. لكن السرد يستغل هذه المشكلة وهذا الخط الرئيس لكي يقدم خطوطا سردية أخرى تتوازى مع هذا الخط، لا تبتعد كثيرا عنه بل تدور حوله وتحاول أن تعمق منه. فمن ذلك مثلا بعض المشاكل الاجتماعية كمشكلة الثراء الفاحش بعد دخول البلاد مرحلة الانفتاح بعد العبور، وهذه الفترة تعمقت الهوة في هذه الفترة تعمقت الهوة بين الغني والفقير في المجتمع المصري. هناك أيضا إشارة إلى مشاكل المسكن، تلك المشكلة التي آلت بإبراهيم بطل الرواية إلى أن يسكن عربة قديمة جاد عليه الحي بها لكي يتخذها مسكنا، وذلك بعد لأواء. أيضا هناك أيضا إشارة إلى بعض المشاكل الاجتماعية متمثلة في جحيم يطل على البلاد من الخارج، ممثلا في المد الشيعي الذي حاول أن يستنبت له أنصارا بين عدد من طوائف الشباب في تلك الفترة. وإن نظرت إلى مجموعة هذه المشاكل يمكنك أن تقول إنها أبرز مشاكل المجتمع في تلك الفترة وما تلاها تقريبا. لكننا نقول إن هذه الأفكار ليست أفكارا بعيدة عن محور الخط الرئيسي وهو أزمة البطل إبراهيم، أزمة الذي يعد نموذجا لأزمة الإنسان المثقف حسب ما يراه الكاتب خلال هذه الرواية. ومن ثم نقول إن هذه الخطوط معا تشكل أزمة إنسان أودى الظلم البين بعقله حتى وصل إلى مرحلة الجنون بعد أن ذهب ذلك الظلم أيضا بأسرته ومسكنه، على تفصيل تجدونه في الكتاب ونشير إليه لاحقا إن شاء الله خلال هذا اللقاء. هذا عن فكرة الرواية وهو المحور الأول في إيجاز. ندخل إلى المحور الثاني وفيه التفصيل، ونتحدث خلال هذا المحور عن فنيات المعالجة. الوسيلة أو الأداة الفنية أو التقنية الفنية التي اعتمدت عليها رواية وقائع استشهاد إسماعيل النوحي في المقام الأول هي تقنية تيار الوعي. وبداية، تيار الوعي مصطلح سردي وهو قبل أن يكون مصطلحا فرديا هو مصطلح نفسي يطلق على الانسياب المتواصل للفكر والإحساس في العقل البشري. مصطلح أطلقه فيلسوف حديث اسمه ويليام جيمس، وهو عالم نفسي وفيلسوف أطلقه على مجموعة الأحداث أو مجموعة الحوادث، مجموعة المشاهد، مجموعة الصور، وكذلك الخطاب الذي يخاطب به الإنسان نفسه. كل هذه الأمور التي تدور في ذهن الإنسان دون أن ينطق بها، سواء كان ذلك متعلقا بحلم يقظة أو بحلم يراه في المنام أو برؤية، أو كان حديثا يناجي به المرء نفسه فيما يطلق عليه مناجاة النفس، المهم أنها أمور كلها تدور ضمن منطقة الوعي أو منطقة اللاوعي داخل الإنسان. وهذه المنطقة منطقة قد لا يكون من الإنسان سيطرة كاملة عليها، بمعنى أنه حين يتداعى، حين يفكر في قضية ما ويترك لنفسه الانسياب في هذه الفكرة، ربما تتداعى عليه الأفكار والمشاهد والصور تباعا تداعيا حرا، حتى إنه إن أراد أن يعني يعود أدراجه لكي يبحث عن المثير الذي أوصله، المثير الأول الذي أوصله إلى هذه الحادثة أو إلى هذه الفكرة أو إلى هذا الحديث، ربما لا يستطيع أن يفعل ذلك، وذلك نتيجة أن هذه المنطقة منطقة قد لا يسيطر عليها عقل الإنسان كثيرا، ومن ثم يطلق عليها علماء النفس كلمة أو مصطلح الوعي أو اللاوعي، لأنه ليس ثمة سيطرة تامة من عقل الإنسان عليها، وهو كما قلت مصطلح نفسي بداية. ثم دخل إلى مجال فن الرواية، لأن الرواية هي قصة حياة للإنسان، والشخصية تمثل عنصرا مهما فيها. فالكاتب الذي يريد أن يعمق شخصيته وأن يصقلها من الداخل بعد أن ينحت ملامحها من الخارج، فإنه يعتمد ضمن ما يعتمد على تقنية تيار الوعي لكي يبرز فكرة هذه الشخصية، لكي يقدم فكرة هذه الشخصية أمام القارئ، ويزيد من حجم تفاعل المتلقي معها، حتى إن المتلقي بناء على ذلك الكشف يستطيع بعد ذلك أن يتنبأ بمصير هذه الشخصية، ويتنبأ بمردودات أفعالها وكيف تعالج أمورها خلال الأزمات التي يوقعها فيها الكاتب خلال الرواية. فتيار الوعي على جانب كبير أو له جانب كبير من الأهمية في بناء الشخصية، ثم إن له جانبا أيضا في بناء الرواية ككل أو بناء الحدث داخل الرواية، لأن الكاتب كثيرا ما يستعين بفكر الشخصية لكي يرتد إلى الماضي ليقدم أمورا وزمنا ولحظات زمنية معينة تخص الماضي، ويقاطع بها زمن الحاضر، أو إن شئنا قلنا مستوى القص الأول للرواية. مستوى القص الأول هو الزمن الذي تدور فيه الرواية، أو التيار الأساسي في الرواية، أو الخط الأساسي في الرواية. كثيرا ما يقطع الكاتب هذا الخط لكي يستجلب الماضي عبر وعي الشخوص المتحدثة والمتفاعلة مع الحدث، أو يستغل وعي الشخوص كذلك لكي يستشرف أمورا تتعلق بالمستقبل فيقفز إلى المستقبل، ومن ثم تتداخل لحظات الماضي والمستقبل مع خط القصة الأول أو مستوى القصة الأول، وهو المستوى الأساسي الذي جاءت فيه القصة. يبقى إذن تيار الوعي بداية هو مصطلح نفسي، ثم بعد ذلك استعارته الرواية، وليس غريبا على الرواية أن تستعير من مجال علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من الفنون الإنسانية كالرسم والنحت والكاريكاتير والسينما والمسرح وغير ذلك، لأن هذه الفنون موضوعها في النهاية واحد وهو الإنسان، كلها تدور حول الإنسان، تدخل إليه الرواية من مدخل، ويدخل إليه الرسم من مدخل، ويدخل السينما من مدخل من غير الذي يدخل منه المسرح إلى آخره. ومن ثم فإنه لا يعيب الرواية أن نستعين وتستعير من الفنون الإنسانية الأخرى ببعض مصطلحاتها وبعض تكنيكاتها. وفي هذا السياق استعارت الرواية مصطلح تيار الوعي وجلبته إلى مجال علم السرد أو فن القص، ووظف داخل الرواية بهدف الكشف عن بواطن الشخوص لكي تبدو مقنعة أمام المتلقي، وتزيد من حجم تفاعل المتلقي وتزيد من حجم قلقه أيضا في الوقت نفسه على مصير هذه الشخصية، ثم لكي يبني من خلاله الحدث فيستجلب الماضي ويدسه في الحاضر ويستشرف المستقبل أيضا ويطعم به السرد خلال زمن الحاضر. هذا عن معناه وهذا عن دوره داخل فن القص باختصار. ويوظف بعد ذلك ثالثا تيار الوعي داخل القصة أو الرواية بنحوين أيضا، إما أن يوظف على نحو جزئي وإما أن يوظف على نحو كلي. أن يوظف على نحو جزئي كأن يستخدم الكاتب وعي الشخصية استخداما جزئيا ها هنا أو استخداما جزئيا هنالك إلى آخره، حتى يكشف عن لحظة معينة أو جزئية تخص حدثا واحدا أو حدثا معينا. لكن هناك استخداما آخر يلح على التقنية، فنجد أن تيار الوعي موجود معنا منذ مبدأ الرواية أو منذ مبدأ القصة إلى نهايتها، بما يجعل تيار الوعي هو التقنية الأولى في الرواية أو في العمل القصصي، حتى إننا نستطيع إزاء ذلك أن نقول إن هذه رواية تيار وعي، فنقول إن هذه قصة من قصص تيار الوعي أو هذه رواية من تيار الوعي. تيار الوعي بعد ذلك أفرد له كاتب كبير اسمه روبرت هنفري كتابا، وتعرف بتيار الوعي، وهذا الكتاب ترجمه الناقد الكبير دكتور الربيعي. يقول في تعريف تيار الوعي أو القصص التي جاءت من باب تيار الوعي: ونوع من القصص يركز فيه أساسا على نوع من مستويات ما قبل الكلام، يعني المنطقة التي قد تكون صامتة اللسان لكنها تتكلم بالذهن وتتكلم بالعقل، مستويات ما قبل الكلام من الوعي، بهدف الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات. وأنت الآن عرفت أنه في أصله مصطلح نفسي، وجلبته الرواية إلى فنها، واستعانت به ضمن ما استعانت من تكنيكات أخرى، ووظفته على نحوين: نحو جزئي ونحو كلي. فإذا طبقنا هذا الكلام النظري على ما نحن بصدده الآن وهو رواية سمير الندى، وجدنا أن رواية وقائع استشهاد إسماعيل النوحي وظفت تيار الوعي من باب التوظيف الكلي، حتى لا يمكن القول إنها إحدى روايات تيار الوعي. تستوي في ذلك مع رواية محمود عوض عبد العال سكر مر ومحطة السكة الحديد لإدوار الخراط وأعمال أخرى. إذن الرواية التي أمامنا رواية اعتمدت في المقام الأول على تيار الوعي، ونزيد هذا الكلام النظرية يعني من خلال التطبيق إن شاء الله حينما نقف على مستويات تجلي مستويات تيار الوعي خلال الرواية. رواية إسماعيل النوحي رواية طويلة جدا، حتى إن كاتبها يصطلح على يسميها بالملحمة الروائية، فيها تفاصيل متعددة، خطوط سردية متشابكة، والكاتب لم يبدأها بداية هرمية، يعني يبدأ من نقطة الصفر ثم يمضي مع حدث، هذا الحدث يبدأ بسيطا فيتركب ثم يتعقد ثم يكون بعد الوصول إلى ذروة العقدة النزول إلى النهاية أو صوب الحل مثلا، بل ترك الكاتب لشخوصه مطلق الحرية في تسجيل مشاركتهم الحدث. أشار بدأ من قلب الحدث تقريبا، أو من منطقة قريبة من قلب الحدث داخل الرواية، وترك بعد ذلك لشخوصه مطلق الحرية في الحديث وتسجيل مشاركتهم الحدث، فروى كل منهم الحدث من وجهة نظره، وأكسب ذلك كل شخصية يعني أكسبت الحدث المروية شيئا من التفصيل حتى يتم تفصيل الأزمة بانتهاء الرواية. والشخوص حينما يتحدثون لا يتحدثون بلسان فقط، وإنما تترك المساحة الأكبر لحديث وعيهم، ومن ثم فإن تيار الوعي خلال الرواية كما نقول يمسك بالرواية من أولها إلى آخرها من خلال عدد من وعي عدد من الشخوص، يعبر كل منهم عن وجهة نظره تجاه أزمة إبراهيم هذا من خلال وعيه أكثر مما يعبر عنها على لسانه. فلأجل ذلك استحضرت الشخوص هذه الماضي من خلال ذاكرتهم الممتلئة بأحداث ووقائع تخص هذه المشكلة، وقدموا تفاصيل جديدة على هامش الحدث الرئيسي. معنى هذا أن توظيف الرواية لتقنية تيار الوعي كما قلنا، نزيد هذا الكلام تقنينا هنا، فنقول معنى هذا أن توظيف الرواية لتقنية تيار الوعي يخرج عن التوظيف الجزئي إلى توظيف كلي يمسك بالرواية من أولها إلى نهايتها، بل ويشكل بناء هذه الرواية. نجد أن التقنية نفسها هنا التي شكلت بناء الرواية ومنحت الرواية الإطار الذي تتحرك فيه، الذي يمكن أن نسميه مثلا إطار التداعي ووسيلته تيار الوعي. من ممكن أن نسمي إطار هذه الرواية إطار التداعي، جاءت منه هذه الرواية وجربت من خلاله، والتقنية التي اعتمدت عليها لبلوغ هذه الغايات جميعا هي تقنية تيار الوعي. ومن ثم يمكننا أن ننظر في بناء هذه الرواية معتمدين على هذه التقنية ومشكلين مستويات أو مقسمين مستويات تيار الوعي داخل هذه الرواية إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول توزيع جزئيات الحدث الواحد على عدة فصول مختلفة. نحن الآن أمام تجليات تقنية تيار الوعي أو طرق توظيف هذه التقنية والاعتماد على هذه التقنية أو مستويات الوعي بأي تعبير تعبر عن هذا، عبر بما شئت. نقول مستوى توزيع جزئيات الحدث الواحد على عدة فصول مختلفة. معنى هذا أن لدينا فصلا، هذا الفصل داخل الرواية معني بحدث معين، لكن هذا الحدث الذي يذكره داخل هذا الفصل لن يذكره إلا في هيئة إشارة أو جزئية صغيرة لا تتم الحدث. ثم بعد ذلك توزع جزئيات الحدث على فصول أخرى متعددة مختلفة، وبالمضي قدما مع عملية القراءة تتراكم التفصيلات على محور هذا الحدث، وتتألف الجزئيات على محور هذا الحدث، حتى يتم على المتلقي بناء الحدث فيفهم الحدث ويفهم خطاب الرواية آنئذٍ. المستوى الثاني، ويبدو أنه يسير في اتجاه عكس المستوى الأول، وهو مستوى تقاطع تفصيلات مختلفة متباعدة حدوثا داخل فصل واحد. يعني نجد الفصل الواحد لا يعنى فقط بما جاء، يعني ما جاء تحت العنوان داخل الفصل ليس مرتبطا بالعنوان فقط، بل هناك تفصيلات أخرى لأحداث أخرى وتفريعات أخرى لوقائع حدثت في أزمنة متباعدة ويحويها الفصل الواحد. معنى هذا أن المستوى الثاني كأنما يسير في اتجاه عكس المستوى الأول. فالمستوى الأول نحن أمام حدث واحد لكنه يبعثر على أكثر من فصل، أما في المستوى الثاني فنحن أمام فصل واحد لكنه يضم داخله وتحت عنوانه أحداثا أو تفصيلات وجزئيات متعلقة بحدث واحد أو بأحداث مجموعة أحداث متباعدة في الحدوث. أما المستوى الثالث الذي يتجلى عبره تيار الوعي، نحن تأملنا بناء الرواية أو الملحمة هذه كما سماها صاحبها من أولها إلى نهايتها، فإننا يمكن أن نقول إن ثمة مستوى ثالثا معنيا بتوزيع الفصول على أسفار الملحمة حسب تذكر الرواية إياها لا حسب وقوعها. ولكننا يمكننا أن نقف حتى لا نطيل على المستويين الأولين، أولا لأن فيهما الكفاية في الإشارة إلى مستوى توظيف تيار الوعي داخل هذه الرواية، هذا من ناحية. ومن الناحية الثانية لأن المستوى الثالث إن وقفنا نحن أمامه ففيه مصادرة على ما فعله الكاتب، لأننا سوف نرتب فصول الرواية كما فهمنا بعد أن تمت قراءة الرواية لا كما تذكرتها الشخوص خلال الرواية، وفي ذلك مصادرة على فنيات الرواية، وفيه مخاطرة أيضا بتحويل العمل الذي هو الرواية في النهاية بإحالة إلى بناء بسيط بعد أن قد ارتضى له الكاتب ذلك البناء المتشابك المحبوك من الناحية الفنية عبر هذه التقنية، تقنية تيار الوعي. ومن ثم يمكننا كما أقول أن نقتصر على المستويين الأولين، رغم أن المسؤول عن المستوى الثالث أيضا هو توظيف تلك التقنية وهي تقنية تيار الوعي. عن المستوى الأول يمكننا أن نقول ونذكر أولا به مستوى توزيع جزئيات حدث واحد على فصول مختلفة. ما المراد بهذا؟ نقنن للكلام الذي سبق أن شرحناه الآن، فنقول المراد هنا انتقال السرد إلى لقطة جديدة قبل استيفاء تفاصيل اللقطة الأولى. يعني الكاتب يذكر حدثا أو يشير إلى حدث، وقبل أن يتم ذلك الحدث يدخل إلى مشهد آخر أو إلى حدث آخر أو إلى لقطة آخر، وكأنما يدخر تفصيلات متعلقة بهذا الحدث لفصول قادمة ومحطات أخرى عبر تيار الوعي. ومن ثم سوف نجد اللقطة في بدايته أو الحدث في بدايته حدثا غامضا أو حدثا غير بين أو لقطة غامضة لا نتبين لها التفصيل، ثم سنفاجأ بعد ذلك حين نمضي قدما مع الرواية ومع عملية القراءة بتفصيلات وجزئيات أخرى نحاول نردفها إلى التفصيلات الأولى التي سبق وأن قرأناها، فنفهم المراد من الجزئية كاملة أو من الحدث كاملا. طيب، ما الأثر الذي ينشأ عن أن يقدم الحدث بهذا المستوى؟ الأثر الأول طبعا وهو الأمر الواضح بداية هو أن جزئيات اللقطة الواحدة تشعث، يعني الحدث مقسم مفرق ممزق أو مشعث إلى أكثر من جزئية على مدى الرواية كاملا. وينشأ عن هذا الأثر أثر ثان يتمثل في ماذا؟ يتمثل في إلقاء مسؤولية إنتاج الدلالة على القارئ في الأعم الأغلب، بمعنى أن للقارئ دورا كبيرا في قراءة روايات من هذا النوع. فالرواية هنا تلقي أعباء كثيرة ومسؤوليات كثيرة على القارئ، فهذه رواية مثل رواية سمير ندى بحاجة إلى قارئ يقظ، ينبغي أن يكون القارئ يقظا لكي يفطن إلى أن السرد هنا توقف، أو خط القص الأول توقف وانقطع، وهذا الكلام الجديد يمثل لحظة من الماضي أو يمثل قفزة إلى المستقبل، فينبغي له أن يكون يقظا من البداية صابرا على هذه العملية، فيقفز مع السرد إلى المستقبل ويستشرف ما يريد أن يستشرفه الكاتب من خلال هذه القفزات، وكذلك يسبح مع وعي الشخوص إلى الماضي لكي يستحضر تراثا ربما يضيء لحظات الحاضر هذه، فيتتبعهم في لحظات الحاضر اللي هو مستوى القص الأول، ويعني يرتد معهم إلى الماضي لكي يستحضر تراثهم فيضيء به لحظة الحاضر، أو يقفز المستقبل لكي يتنبأ بمستقبل هذه الشخوص في مع الحدث خلال الرواية. معنى هذا أن القارئ دوره مفعل ودوره كبير في قراءة روايات هذا بابها، لأن الرواية هذه لا تعطي المعنى طيعا سهلا كروايات أخرى، وكذلك بناؤها ليس تقليديا كما هو الشأن في روايات أخرى، وإنما تبدأ من نقطة فارقة من عمر الرواية أو من عمر الأزمة التي يعيشها البطل، وترتد إلى الماضي وتقفز إلى المستقبل لكي تستجلب من هنا جزئية ومن هنالك جزئية لكي تراكمها على محور الأزمة أو الحدث الرئيس حتى يتفهم القارئ خطاب الرواية في النهاية. اللقطة التي يمكن أن نمثل بها أو ننمذج بها على هذا المستوى هي لحظة مشاركة أو حدث مشاركة إبراهيم بحرب أكتوبر 73، ومشاركته كانت بمنطقة الدف سوار، حيث وقف إبراهيم مدافعا مع رفقة من جنوده من جنود زملائه مع الشاويش فرحان قائدهم، صنعوا لهم خندقا، ولكن الخندق دكه العدو وقتل الشاويش فرحان وانشطر نصفين وقتل جميع زملائه، ووقف إبراهيم وحيدا في الخندق يدافع حتى قتل الأعداء جميعا، ثم بعد ذلك سقط مغشيا عليه، وبعد ذلك عثر به رفقة من الجنود المصريين فنقلوه إلى مستشفى ميداني ثم إلى مستشفى عسكري، وهناك تحدث الطبيب مع آل إبراهيم بأنه عوض وحده موت رفاقه إلى آخره. هذا الحادث الذي رويته أنا الآن بدءا من دخوله حرب 73 إلى بمنطقة الدف سوار إلى وصوله إلى المستشفى العسكري وما تلا ذلك من ملابسات لن يظفر به المتلقي خلال الرواية على هذا النحو أبدا، وإنما هناك إشارة برغم أن هناك فصلا كاملا اسمه الدف سوار، لكنك خلال هذا الفصل لن تجد الكلام حول هذا الحدث من أوله إلى آخره، فقط هناك إشارة إلى تعنت الأجهزة الأمنية أو تعنت بعض الأجهزة المعنية في أن يضم إبراهيم إلى صفوف القوات المسلحة برغم أنه وحيد أبويه، هذه الإشارة الأولى. ثم هناك إشارة أخرى إلى قضية أن الشاويش فرحان انشطر وأزمة الأزمة التي حلت بإبراهيم بعد أن وقف وحيدا بين البارود وبين الرمال وبين العطش وبين الدماء إلى آخره، ثم بعد ذلك يغلق الفصل أو يهتم الفصل بتفاصيل أخرى على نحو ما بينا خلال مستوى آخر من مستويات الوعي وهو المستوى الثاني، ويغلق الفصل على ذلك. ثم بعد ذلك كلما توازت أمور متعلقة بما حدث في الدفر سوار تهيئ الفرصة لكي تذكر الرواية طرفا مما وقع في الدفر سوار. فنلم مثلا بقضية تعنت الأجهزة المعنية في أخذ إبراهيم عنوة إلى القوات المسلحة حينما توازى ذلك الحدث مثلا مع تعنت الأجهزة الأمنية حينما نكلوا بإبراهيم وأحرقوا كتبه وأحرقوا المكان والمكتبة التي كان يبيع فيها كتبه إلى آخره. فكلما يعني توازى حدث من مستوى القص الأصلي مع حدث متعلق بالدفر سوار كانت الفرصة سانحة لكي يستفيض إبراهيم عبر وعيه لكي يلم بشيء من جزئية متعلقة بالدف سوار حتى يتم على المتلقي ما وقع خلال منطقة الدف سوار، بدءا من انضمامه إلى قوات صفوف القوات المسلحة وانتهاءا بحديث عن بطولته وما فعله بعد مقتل شاويشه وبعد مصرع واستشهاد رفاقه من الجنود. أقول رغم أن فصلا كاملا داخل الرواية يحمل لفظة الدف سوار عنوانا لها. هذا عن المستوى الأول. أما عن المستوى الثاني، وأذكر بأننا قلنا هو تقاطع تفصيلات متعددة داخل الفصل الواحد، تجد الفصل الواحد يتسع لكي يقدم تفاصيل مختلفة كما قلت لأحداث متباينة في الحدوث أو متباينة في زمن الحدوث. الوعي هنا يجلب إلى الفصل الواحد هذه اللقطات المختلفة، فكل لقطة تأتي بزمنها، فلقطة تخص الماضي، ولقطة تخص إلى ماضي بعيد، ولقطة تختص بماضي قريب، ولقطة أخرى تختص بماضي أبعد من هذا، أو قد تكون هناك لقطات تتنبأ بمصائر الشخوص مثلا. والنموذج الذي نستشهد من خلاله على هذا المستوى من توظيف تيار الوعي نأخذه من البطل الثاني للرواية وهو الشحات غريم إبراهيم وأحد أسباب شقائه، لأن الشحات هذا الشحات مع إبراهيم يتوازى مع ثنائية دياب بن غانم أبي زيد الهلالي. لماذا؟ لأن إبراهيم كما قدمته الرواية أحد أحفاد الهلالية والشحات أحد أحفاد دياب بن غانم، ومن ثم يتوارثان معا العداء الذي كان معروفا بين أبي زيد ودياب بن غانم في السيرة الشعبية المعروفة. فقد كان الشحات إذن يعني يبوء في الرواية كلها بكل الصفات السيئة، ومن ثم فقد كان أحد أسباب شقاء إبراهيم. والمقطع الذي نتخذه هنا يعني استشهادا أو نموذجا لهذا النوع من مستويات الوعي هو حيث يقف متحدثا مع زوجته نشوة، وهي امرأة هي زوجته ومطلقة حمدان رجل الأعمال العربي الذي تزوج من شوق، وشوق هذه كانت زوجة إبراهيم وطلقت منه طلاقا دلسه الشحات هذا في مسلسل النكبات التي توالت على إبراهيم وكان صاحبها أو الذي باء بها هو ذلك الرجل المسمى الشحات. يعلم الشرقاوي خال إبراهيم أخيرا بما وقع لابن أخته إبراهيم، ويعلم بمن تسبب في ذلك وهو الشحات، فينذره بأنه سيقتله ويهدده بذلك. والشرقاوي أيضا أو الشحات يعلم أن الشرقاوي حينما يهدد فإنه يفعل أو كما قدمتهما الرواية، لأنه يعني يفعل ذلك وهو ممتلئ بالإرث الهلالي الذي يعني يمت بنسبه إليه. فمن ثم أوجس الشحات لما علم بوعيد الشرقاوي وأخذ يحدث نشوة خلال حوار، وهذا الحوار الذي دار بينه وبين نشوة زوجته خلال هذا الفصل هو ما نستقطع منه يعني جزءا لكي نتناول من خلاله مستوى تقاطع التفصيلات المتعددة داخل الفصل الواحد. فخلال هذا الحوار يتسأل نشوة سؤالا فلا يرد عليها الشحات، بل يذهب من خلال السؤال أو يستثير ذلك السؤال في وعيه أحداثا ووقائع ماضية يسترسل معها خلال وعيه وتتداعى عليه ذكريات الماضي فيروح معها ويتداعى معها، ثم بعد ذلك يرد عليها وهكذا، حتى إننا خلال هذا الفصل نجد حوار ما يمت للحوار أكثر من 5 أو 6 جمل، لكن بقية الفصل تداعي أو تيار وعي ما يدور برأس نشوة وما يدور برأس زوجها الشحات. فنحن إذا نظرنا إلى هذا الفصل سوف نلم بعدد من اللقطات الماضية التي نفهم من خلالها أو نفهم بضمها إلى مواقعها أو وضعها في مواضعها نفهم من خلالها أحداثا قد مضت بنا ولم نكن قد فهمناها من خلال ولم نفهمها إلا حينما قرأنا مثل هذا الفصل، أنه ضم كثيرا من التفاصيل عبر وعي الشحات، وبه قدم الكاتب مفاتيح لكثير من الأزمات التي مرت بإبراهيم ولم يكن إبراهيم يعلم من المتسبب فيها، ولم يكن الشرقاوي أو بقية الشخوص المعنية تعلم من المتسبب فيها. لكن من خلال استعراضي وعي أو الشحات، استطعنا أن نعلم خبيئة نفسه خلال هذا الحوار، وما نشوى خلال هذا الحوار إلا مثير فقط لقضية التداعي أو لعملية التداعي في ذهن ذلك الرجل الشحات. فمن خلال هذا الفصل ألممنا مثلا بتفاصيل من مثل قضية تدليس الطلاق الذي وقع غيابيا، نحن علمنا أنها طلق دون أن يقف السرد أمام هذه القضية ويوضح لماذا طلق، وقد قدمهما الكاتب حبيبان قبل أن يكونا زوجين، ومن ثم فقد استنكر المتلقي قضية الطلاق هذه، لكنه حينما ألم بهذا الفصل علم بأن هناك تفاصيل تخص قضية الطلاق هذه، وهو أن الشحات قد دلس هذا الطلاق بعد أن ادعى أن إبراهيم قد جن وذهب عقله وطلق هذه المرأة غيابية. وألممنا أيضا بتفاصيل ما دار بين الجازية ابنة الشرقاوي وتلك المرأة نشوى التي قدمها السرد امرأة متحررة من الناحية الأخلاقية. ألممنا كذلك بتفاصيل تتعلق باستمالة الشحاق لشوق قبل زواجها من إبراهيم، وبه عرفنا لماذا ناصب الشحات إبراهيم وهو لم يره، لأنه رأى أنه أخذ منه هذه المرأة مثلا. وألممنا كذلك بتفاصيل تخص ما قام به الشحات تجاه إبراهيم بحمله على الجنون حتى تمكن من رفع دعوى الطلاق غيابيا، وكذلك ما تفاصيل ما دار بين إبراهيم وابنته حين هم بإشعال النار فيها بعد أن ذهل عقله وغاب عقله لما حل به من شقاء وبؤس ونكبات توالى اتباعا. وكذلك ألممنا بتفاصيل ما دار بين الشحات وكيفية وصول إلى هذه المرتبة من الثراء، وذلك حينما أوقفنا على علاقته برجل الأعمال الخليجي حمدان هذا، وهو رجل أيضا قدمه السرد بصورة الرجل المتحرر أخلاقيا، وغير ذلك من تفصيلات أخرى حواها ذلك الفصل. أقول هذا الفصل وغيره من الفصول حوى تفاصيل لا تتعلق بما جاء تحت عنوان الفصل، بل بقدر ما تتعلق بأمور قد مضت ولم يستطع القارئ أن يتبين معناها، أو وردت عليه مبهمة لم يفهمها حتى ألم بهذا الفصل. ومن ثم هذا الفصل يعد مثالا أو نموذجا جيدا للاستشهاد على مستوى تقاطع تفاصيل متعددة لأحداث متباينة الوقوع زمنا داخل فصل واحد. هذا كلام شرحناه. يمكننا بعد ذلك أن نتوقف خلال فنيات المعالجة على نقطة أخيرة، وهي نقطة تخص اللغة، بعد أن توقفنا على التقنية نفسها أو التكنيك الذي اعتمدته الرواية وتقنية تيار الوعي. يمكننا أن نقف أمام اللغة وما يهمنا في لغة سمير ندى خلال هذه الرواية هو النظر في تجاوب هذه اللغة مع التقنية نفسها، تكنيك تيار الوعي نفسه. فإن تأملنا هذه اللغة وجدنا اللغة العربية مرنة مليئة بالإمكانات الإسلوبية، وهذه اللغة بمرونتها وإمكاناتها المتعددة بحاجة إلى من يعني يفجر من هذه الإمكانيات ويستخدم منها هذه الأساليب، وهي يعني رحبة مرنة تتسع لأي تجريب وأي تجديد متى كان هذا التجريب هادفا، ومتى كان يعني على جانب يعني كبير من الفنية ومبتعد كثيرا عن الفوضى. اللغة فيما يخص بقى رواية سمير ندى سنجد عددا من الأساليب كالالتفات والفصل واعتماد أسلوب الفصل والحذف التي تتوازى مع قضية أو مع لغة الشخوص في كشفهم عن منطقة الوعي أو كشفهم عن خبيئة أنفسهم وخبيئة أذهانهم. وقد سبق أن قلنا إن هذه المنطقة يعني لا تحظى بالسيطرة الكاملة من العقل، والشأن فيها أن يكثر فيها الاضطراب والتفكك وما شابه ذلك، والتداعي الحر الذي قد لا يكون لا ضابط له ولا رابط له. وإذا أرادت اللغة أن تعبر عن هذه الدلالات، دلالة التفكك، دلالة الاضطراب، فإنها تستعين بأساليب تناسب هذه الأمور وتشاكل قضية الاضطراب هذه وقضية الاختلال في الانتقال من الماضي إلى الحاضر والمستقبل إلى آخره. ومن ثم فإنها أكثرت من الالتفاتات ومن اعتماد أسلوب الفصل، وكذلك من الحذف وتوظيف السطر الكتابي واستخدام أسلوب واستخدام النقاط وغير ذلك من الأمور التي تعين على إظهار التقنية، أو نقول تتحمل هي تبعة هذه التقنية. أول هذه الأساليب عندكم الالتفات، وبداية قبل أن نطبق هذه الظاهرة أو قبل أن ننظر في مدى استعانة الرواية بالالتفات، يمكننا أن نقول إن الالتفات أولا مصطلح بلاغي قديم، مصطلح بلاغي قديم استخدمه النقاد والبلاغيون قديما للدلالة على التحول من الخطاب إلى التكلم، من ضمير الخطاب إلى ضمير المتكلم، أو من ضمير المتكلم إلى الخطاب أو العكس، أو إلى الغائب أو العكس إلى آخره، أو قضية التبادل أو التحول أيضا بين الأفعال، بين المضارع زمن المضارع وزمن الماضي أو العكس. وهو يدخل عالم الرواية هنا بهذا المعنى أيضا، تبادل بين الضمائر، لكن الضمائر داخل الرواية هي الشخوص، وشخوص رواية سمير ندى هذه هم الذين رووا الحدث، فالمؤلف لا، فليس ثم تراون هو صورة للمؤلف داخل الحدث، وإنما كما قلنا آنفا ترك المؤلف لشخوصه أن يتحدث كل منهم عن الأزمة ويعبر بصوته عن وجهة نظره، بما يجعل هذه الرواية أيضا من الروايات التي يمكن أن نسميها رواية تعدد الأصوات داخل الرواية. فالضمائر المتبادلة أو المتبادلة داخل الرواية تشير إلى تبادل مواقع الأصوات المتحدثة أو الرواة الذين يروون الحدث، ومن ثم ينتج من تبادل الضمائر والأفعال المسندة إليها ينتج تبادل بين مواقع الرواة الذين يروون الحدث. وهذا التبادل بين المواقع هو ما يشبه إلى حد كبير ما نجده في تراثنا البلاغي من قضية الالتفات بين الضمائر أو بين الأفعال مثلا. يمكن أن ننظر في نموذج واحد نجتزئ منه عدة جمل حتى نكشف عن قضية الالتفات هذه، وقبل أن ندخل النموذج نشير إلى البيئة التي جاء فيها هذا النموذج. النموذج أول مشهد يجمع بين إبراهيم وجاره إدريس، البيئة التي المحيطة من حولهم، هما يجلسان إلى جوار العربة التي يسكنها إبراهيم أسفل كوبي إمبابة، والزمن هو صبيحة عيد الأضحى، وقد توالت النكبات وكانت ذروتها في هذا اليوم، لأنه هو اليوم الذي صرع فيه ابنه إسماعيل المسمى باسمه الرواية وقاع استشهاد إسماعيل النوحي. ورق إدريس لصاحبه أو لجاره لما رأى من البؤس دون أن يعلم حقيقة أن هناك طفلا قد صرع وأن إسماعيل قد مات أو شيئا من هذا، فأخذ يعني يطبب منه ويهدهد منه حتى يعني سل منه كثيرا من مما يجد، حتى إنه قد سري عن نجد اسم إبراهيم وقد سري عنه، ويعني أخذ يعبر عن جوعته حينما نظر إلى شجرة قريبة، شجرة جميز قريبة، وتمنى لو تثمر هذه الشجرة أي شيء فيأكله. يقول، وهو النص الذي نتأمل من خلاله قضية الالتفات هذه بين المتحدثين إدريس جار إبراهيم وإبراهيم، يقول والكلام أولا لإبراهيم: لو تثمر شجرة الجميز زقوما ما ترددت في تناوله. رفع إبراهيم رأسه، هذا من حديث إدريس، فارتطم بالكوب وذراعي، تأملت غصون الشجرة، هذا من كلام إبراهيم، فلم أجد ثمرات الجميز ولا الزقوم، هز رأسه وأحناها في استسلام، يلتفت بعد ثانية إلى إدريس: وواصلت صب الماء على رأسه، نفذت بادرة صفين إلى رأسي، التفت ثانية إلى إبراهيم: وأنعشني الماء، وقال: سلمت يداك، التفت إلى إدريس، لأن صاحب القول هنا أو فاعل القول هنا هو إبراهيم، قال: سلمت يداك، وقلت، التفت إلى إبراهيم من جديد لإدريس: سأغفو. لو نظرنا إلى هذه الأفعال التي ظللناها عندكم ستجد أن قوله تردت ده من كلام إبراهيم، رفع إبراهيم رأسه هذا من كلام إدريس، ثم يدخل بعد ذلك يلتفت مرة ثانية إلى إبراهيم: تأملت غصون الشجرة، ثم يلتفت إلى إدريس هز رأسه، نفذت بادرة الصفاء، التفات إلى إبراهيم، ثم عودة مرة ثانية إلى إدريس في النهاية وقال: سلمت يداك، ثم عودة بعد ذلك إلى إسماعيل. يعني تحرير الكلام: لو تثمر شجرة الجميز زقوما ما ترددت، رفعت رأسي فارتطمت، بدل أن يقول رفع فارتطب بالكوب، وذراع إدريس بدل أن يقول وذراعي، تأملت، ثم يقول هززت رأسي وأحنيتها، بدل أن يقول هز رأسه وأحناها في استسلام، وواصلت صب الماء، تحرير أن يقول وواصل إدريس صب الماء، وذلك إذا كانت يعني زاوية النظر واحدة والمتحدث هو إسماعيل، وواصل إدريس صب الماء على رأسي، نفذت بادرة صفاين إلى رأسي، وقلت سلمت يدك. على هذا النحو سنجد التوظيف للالتفات خلال هذه الرواية، بل هناك مواضع داخل هذه الرواية تتشابك أكثر من هذا، حتى إن القارئ يحتاج أن يتوقف لكي يسأل سؤالا يفرض نفسه بقوة، من المتكلم ها هنا؟ ولذلك قلنا إن هذه الرواية في بنائها وفي لغتها بحاجة إلى قارئ يقظ لكي يستطيع أن يتوقف ويلم بمواقع الرواة، وكذلك يتوقف لكي يلم بالأزمنة التي يعني يجد أمامه كما متوفرا منها خلال حدث واحد. الوسيلة الثانية هي اعتماد أسلوب الفصل. والفصل هو أولا هو مصطلح بلاغي قديم أيضا، اتخذه علماء البلاغة علما على حذف الأداء العاطفة بين الجمل حتى تبدو الجمل في النهاية مفصولا بعضها عن بعض دون أن تترابط بأدوات العطف خاصة. وحينما يحذف الكاتب ها هنا خلال هذه الرواية أدوات العطف، هذا الحذف ليس من غاياته أن يطرح ما يثقل كاهل الحدث حتى يكون الحدث رشيقا، أو أن يحذف ما قد يعد استطرادا أو إثقالا أو ترهلا داخل النص، أو أن يكسب السرد سرعة ما. ليس من غاياته حذف أدوات العطف هنا هذا في المقام الأول، بقدر ما الغاية هنا أن يشاكل ما يعتمل بدواخل الشخوص من اضطرابات الذاكرة في أثناء سرد الحدث. الإنسان حينما يكون مضطربا في الكلام فإن الكلام يبدو متقطعا، وهذا الاضطراب وهذا التقطع تعبر عنه الرواية هنا بحذف أدوات العطف التي نسميها الفصل. وإن نظرنا إلى نموذج يشير فيه نشير من خلاله إلى هذه الأداة، يمكننا أن نقتطع نموذج من المشهد السابق أيضا قبل أن يدخل إدريس على إبراهيم. دخل إبراهيم إلى العربة فوجد ابنه صريعا ملقا بوسط العربة بعد أن وقع على إحدى الأشياء الحادة فنزف حتى الموت، وهنا يسقط في يد إبراهيم ويتداعى ذهنه إلى كل المشكلات التي وقع فيها منذ أن تركه جده ومنذ أن تركه أبوه ليبحث عن أمجاده الخاصة، وتركته أمه طلبا للتبتل والطهر الصوفي بعيدا عن المدنية، وتركه جده الذي كان الركن الركين الذي يأوي إليه، ثم توالت النكبات بعد ذلك عبرت عنها الرواية بسفر الزمن الحرام بعد أن كان يعيش في سفر الزمن الأخضر الذي عاشه في كنف جده. فهنا يخرج من الحدث الأصلي وهو مصرع إسماعيل، فيعد هذا الحدث مصرع إسماعيل مثيرا للذاكرة أن تستفيض عبر شيء من التداعي الحر ومن الأشياء التي تداعى إليها إبراهيم، أن يتذكر أجداده وأن يتذكر جده القديم أبا زيد النوحي، وهو الجزء الذي نقتطعه لكي نكشف عن دلالة الاضطراب عبر اللغة ها هنا. يقول إبراهيم متحدثا: فأين سر أبو زيد النوحي؟ من غامر؟ من قامر؟ من هاجر؟ ما أحوجني اليوم إليه؟ لو أملك مقبرة، لو أملك كفنا، لو أمسك دفة آمالي، ما سقط القربان الأول، يقصد ولده إسماعيل، في هيكل سيارة المهد، المذبح، اللحد، الجنون، العدم، يا طوفان الجدود متى تدمدم في الكون وتزحف تغرق تدفن وتزحف تغرق تدفن تجتاح مع الأمل الآلام، ولماذا عز فداؤك يا ولدي؟ أسمعني أبكي أغمض عيني، ترطمني صرخات نجوى أخت إسماعيل، فأفيق من جوع تصرخ أو من حزن، أسدل ملاءة على إسماعيل وأقبله وأقبلها، تصمت تلمح في العتمة دموعي فتصمت، لو يصفو ذهني أتدبر ما سوف يكون، قد يصفو، يلفحني جحيم المخزن حين أغادر الهيكل، ماذا أفعل؟ على هذا النحو سنجد الجمل مفككا بعضها من بعض، يتحدث مرة عن جده أبي زيد، ثم يدخل إلى ولده إسماعيل، ثم بعد ذلك يفتش في نفسه ماذا يفعل، وتتداعى عليه كثير من الصور، وهذه الصور التي تتداعى عليه يفيق منها حينما يسمع صرخات ابنته نجوى، فساعة إذن يلح عليه سؤال: هل تصرخ لأنها جوعة كما كان إسماعيل جائعا وكما كانت حاله أيضا؟ وبعد ذلك ينبغي أن يفكر فيما عليه أن يفعل بعد أن وقع ابنه قتيلا، وهل وبعد ذلك سوف يتداعى في نقل في جزء لم ننقله هنا، فتداعى الى فكره هل تصدقه الشرطه لو ذكر لها ان ابنه مات من تلقاء نفسه، ام انهم سوف يتهمونه بقتله، خاصه انه له وان له سابقه حينما شرع باشعال النار في نفسه وفي ابنته هربا من الذي يراه من النكبات وما يراه من بؤس الى اخر ذلك. نجد ان اكثر الجمل خلال هذا النقل لم تربط بينها او بين بعضها والبعض ادوات العطف، وانما جاءت مفصوله لكي تشاكل اضطراب عقل ابراهيم بعد ان اسقط في يده نتيجه هذا الحادث الذي وقع لابنه. الاداه الثالثه عندكم وهي توظيف الحذف. قلنا ان نصوص تيار الوعي هي نقل لعالم الباطن في اوقات اضطرابه وتخبطه، وهذا النقل يحتاج الكاتب ان ينقله بامانه فيستعين بكل ما لديه من ادوات لكي ينقل لك باطن الشخصيه من الداخل بما فيه من اضطراب وتخبط. ولاجل ذلك تجد الكاتب يعتمد على حروف طباعيه معينه، يعتمد السطر الكتابي فيدرج بعض الالفاظ وبعض التراكيب وبعض الاساليب، وكانما يريد بذلك ان يشاكل تدرج الخطرات التي تتداعى او الافكار والصور والوقائع التي تتداعى داخل ذهن الشخصيه، فيعتمد السطر الكتابي ويعتمد تقطيع الكلمات وتلاعب بالالفاظ من ناحيه البنيه الشكليه وغير ذلك من الامور التي قد نراها في البدايه امورا شكليه محض، لكنها حينما يعني ندقق في الامر نجد ان هذه الامور الشكليه يعني احتوت او امتلأت بكثير من الدلاله، ومن ثم فإنها تكون بنية دالة أيضا إذا ما أحسن الكاتب الالتفات إليها والاستعانة بها دون ما إسراف أيضا. النموذج الذي معنا وقد وظف فيه الحذف واستخدام النقاط وتلاعب اللغة والتقطيع وما أشبه ذلك، نموذج يعني أيضا يدور حول إبراهيم في أزمة جديدة حينما جاءه أحدهم مهددا يحمل سلاحا وهم بقتله، ثم بعد ذلك سمع أصواتا فهرب، وهو يهرب ينظر إليه إبراهيم ويعني تتداعى الذاكرة لأن هذا الإنسان قد رآه من قبل وأن خطوه ليس بالخطو البعيد عليه، فتأخذ الذاكرة في محاولة التذكر خطو من هذا وهذا الشبح الذي يخطو من بعيد وكان يهددني الآن بسلاح، يعني يشتبه مع من في ذهني أو أين التقيته من قبل، فيبدأ في محاولة التذكر متى ثم كيف ثم لماذا إلى آخره. يقول كان صوته ويقصد صوت ذلك الغريب يقرمطك قرمطة خطوة ثم نقاط خطوة نقاط من خطو، وبعد ذلك ينقطع الكلام ثم يعبر متى خطو كيف لماذا حائر حرت فقرمط ذهنك قرمطة صوت الجاسوس، يقصد بالجاسوس ذلك الغريب أيضا الذي هم بقتله حرت. إذا نظرنا إلى المساحة الفارغة التي تقع بين قول ال ثم أداة الاستفهام التي استخدمها متى وكيف ولماذا إلى آخره، سنجد أن هناك فضول، كلمة خطو الكذا تمثل فضول عقل إبراهيم في محاولة أن يتعرف من هذا، لكنه يضرب عن هذا الفضول ويعبر عن شيء آخر خلال الذاكرة أيضا بقوله متى، يعني متى مر علي هذا الإنسان ولماذا يعني أتذكر هذا الإنسان وكيف أتذكر الإنسان بعد أن مر بكل هذه الأزمات ومر كل هذه النكبات وما الجدوى من أن أتذكر. فبين الفضول الذي يأخذه خطو فلان يحاول أن يتذكر رغما عنه ثم يضرب عن هذا الفضول يائسا بعد أن وقعت له مثل هذه النكبات، فيحاول أن يعني يصرف نفسه عن أن تتذكر مثل هذا الأمر أنه لا جدوى الآن منها، فكيف للعقل أن يتذكر بعد كل هذه النكبات ولماذا يتذكر بعد أن ضاع وما الجدوى بعد أن ضاع مسكنه وضاعت زوجته وضاع ابنه وضاع كل شيء منه، ولا ويقف في النهاية بين الفضول وبين قضية الإضراب هذه التي تحمله على أن يضرب عن أن يتعرف على هذه الشخصية التي أتته مهددة وهمت بقتله، فتكون تنهيدة أخيرة يعبر فيها عن قوله حرت فقرمط ذهنك قرمطة صوت الجاسوس ثم يكررها ثانية حرت، وكأنما هي التنهيدة التي يخرج بها من هذا كله. نقنن لهذا الكلام فنقول تحتضن هذه المساحة الفارغة والمعبر عنها هنا بالنقاط دلالة الإضراب وتنجح في فرضه على المتلقي، فليست أل مما يراد لها أن تتصل باللفظ الذي بعد، لأن أل لا تدخل على متى ولا، فلا نقول المتى والكيف واللماذا، وإنما هي تمثل مرحلة انقطاع، فتحاول الذاكرة أن تتذكر خطو من هذا، فلا تسعف إلى ما تطلب، بل تهجم منطقة أخرى من الذاكرة على هذه المحاولة وتأيدها لتحل محل عملية التذكر الأولى عملية أخرى هي التي على الذاكرة أن تنتبه إليها. لماذا التذكر وعناء التنقيب خلال الذاكرة؟ كيف يكون للعقل أن يتذكر بعد هذا كلي؟ هذا ما ينبغي أن ينصرف إليه الذهن الآن، لا أن ينصرف إلى مرحلة أو إلى عملية تعرف من هذا الذي أتاني مهددا إلى آخره، ومن ثم يسلم أخيرا فيما يشبه التنهيد كما قلنا حائر وحرت، رغم أن الإلحاح ما زال يستمر خطو الخطو إلى آخره. على هذا النحو سنجد أن الكاتب استعان قدر المستطاع بأمور لغوية لكي يكشف من خلالها التقنية نفسها، أو أن اللغة هي التي تحملت تبعات التقنية، وكشفنا عن ذلك عبر استخدام أسلوب الفصل واستخدام الحذف واستخدام أسلوب الالتفات. بقي لنا محور أخير وهو الوقوف أمام أحد مذالق الرواية، وهو الذي سميناه بتفويت التباين اللغوي رغم حصول التعدد الصوتي. قبل أن ندخل إلى هذه المشكلة بالتفصيل نقول المعلوم أن الشخوص مختلفة داخل الرواية، الشخصية مختلفة في مستوى الاجتماعي والثقافي والفكري إلى آخره، ومن ثم فهي حين تختلف في هذه المستويات وجب أن تعبر اللغة عن هذا الاختلاف، فوجب أن تعبر اللغة عن مستوى تفكير الشخصية ومستوى وضعها الاجتماعي ونحو هذا. فإذا وجدنا الكاتب يعبر عن بشخوصه بلغة واحدة عن شخوصه جميعا برغم اختلافهم في مثل هذه الأمور، فلا شك أن ذلك يعد عيبا. فالعيب الذي وقعت فيه رواية سمير ندى هنا كائن في أن اللغة لم تتح لها الفرصة كاملة للهروب من سيطرة الكاتب، برغم أنه سمح لشخوصه بالحديث عن الحدث من وجهة نظرهم هم، من منظورهم هم، برغم ذلك فإنه لم يتح الفرصة نفسها للغة كي تستطيع أن تتباين وكي تعبر أو كي تتمكن من التعبير عن هذا التباين الصوتي. نجد لغة الكاتب أدبية صرفا، في أدبية بنحو جيد رائع، ونجد كذلك منها يعني جملا كثيرة موزونة وموسيقيا، يعني على بحر الخبب فاعل 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 فاعل. وإذا صح أن تكون هذه اللغة لغة لإبراهيم مثلا، بوصفه مثلا المثقف الموجود في الرواية ووريث جده المثقف والذي أوصاه قبل أن يموت بألا يبيع كتابا قبل أن يقرأه، فإذا صح أن تكون هذه لغة لإبراهيم فليس صحيحا أن تكون لغة للضابط الذي تولى قضية إبراهيم بعد اتهامه بقتل ولده، وليس صحيحا أيضا أن تكون لغة زوجة الضابط أو لغة الأم شامة البعيد التي تركت ابنها بعيدا أو غير ذلك من الشخوص. إذا تطابقت واتفقت لغة هؤلاء جميعا فلا شك أو لن يجد الناقد أمامه إلا أن يقول إن هذه لغة الكاتب وليست لغة الشخوص. نتأمل نموذجا مثلا على لغة على لسان الضابط، يقول وشعشع الفجر في قلبي وغادرت الفراشة وتحت رذاذ الماء، يتكلم عن دخوله الحمام. وشعشع الفجر في قلبي غادرت الفراشة وتحت رذاذ الماء الدافئ صفى ذهني ومن القلب رددت أنت الذي ترضي العباد ولم يروا إلا لديك كرامة وأمانة، وتجلت من وراء غلالات البخار معالم وجه إبراهيم النوحي، كان صوته عميقا وحزينا أشجاني بطلاوته النافذة فسرحت نبراته وموجات طبقاتها في القلب، وألح على الخاطر شرقاوي الهلالي وتقودك الأماني في لقائه إلى الشيخ نور وهاجر، وينقض ضرب التبانة جدائله كوكبا كوكبا وقمرا وراء قمر، وسلخ من الكل شعيرة نور يهدي للمعرفة واليقين في درب صغير. لو تأملنا هذه اللغة وقرناها مثلا بمقطع لإبراهيم سنجد أن اللغة نفسها مثلا نقول على لسان إبراهيم لم نختر وجودنا، يحكمنا الجبر المطلق وظلام أطبق من حولي، هذا كلام يعني قد يكون موزونا موسيقيا، لا أجد بصيصا من نور حتى في غرف الربع المهجورة كانت صامتة باردة لم يبقى غير عجوز ما عادت تحتاج لضوء بعد أن أظلمت عيناها حتى السماء عندها القمر وضوء النجوم يختطف فرجا بين سحاب لا يمطر وحبيبك نجم الشعرى في الصمت البعيد أناديه فلا يجيب يشغله الفيضان بخصبه عن قدر العدم المحتوم أتذكر رغم المحنة كل عذابات ثرثر في جحيم وجوده مع أبطاله مع أفكاره قبل الحرب وبعد الحرب هل نتحرر بعد الموت؟ لا أقصد سيناء بل جدك يسجنه العمر في جسد يهرم. لو تأملنا ذلك نجد أن الطريقة واحدة بين الشخصيتين، فالشخصيتان تقف كل منهما أمام الجزئية الصغيرة والدوران حول محورها بالأسئلة والتأملات التي تصرف المرأة إلى داخل ذاته، يخرج من القضية العامة إلى داخل ذاته فيكون الالتفات بين الضمائر من التكلم إلى مخاطبة النفس، كقولي مثلا وحبيبك نجم الشعرى لا أقصد سيناء بل جدك، ده موجود في كلام إبراهيم. لو نظرنا إلى عبارات الضابط نجد الأمر نفسه يقول تقودك الأماني في لقائه إلى الشيخ نور، ونجد أيضا إبراهيم يخرج من حيز المشكلة التي فيه التي هو فيها ويخرج إلى الكون فيتحدث إلى السماء والنجوم والقمر والشعرى وغير ذلك حتى السماء وعندها القمر إلى آخره. نجد الضابط أيضا يقول وينقض درب التبانة جدائلها كوكبا كوكبا إلى آخر ذلك. كذلك تستخلص الشخصية الرؤية والفكرة مما وقع، هل نتحرر بعد الموت؟ وكذلك نجد الضابط يستخلص الفكرة مما دار على لسانه فيقول شعيرة نور يهدي للمعرفة ولليقين. بل كذلك إن تأملت الأمر على نحو أكثر ستجد أن الضابط ترد على لسان العبارات موزونة عروضيا، هل ثاب إلى رشد إبراهيم أحميه ممن قتلوه وأجعله طعما للقتلة حتى أسقيهم من نفس الكأس إلى آخر ذلك. سنجد هذا الأمر أيضا كما قلت لدى اللغة على لسان زوجة الضابط وعلى لسان الأم شامع وعلى لسان الشيخ نور وغير هؤلاء. وحينما نجد أن هذه اللغة أو هذه الأصوات متطابقة من حيث هذه الخصائص والأسلوبية والبنائية على هذا النحو لا يسع الناقد إلا أن يقول إن هذه لغة الكاتب، وحينما يعبر الكاتب بلسانه هو على لسانة الشخوص فإن ذلك يعد عيبا، لأنه كان الأولى أن يترك للشخوص أيضا الحرية الكلام على لسانهم فتتباين لغاتهم كما تتباين ثقافاتهم وكما تتنوع مستوياتهم الاجتماعية والطبقية على نحو ما سبق أن بين. بالانتهاء من هذا المحور الثالث الذي عني بالوقوف على سلبية من سلبيات هذه الرواية يكون ختام الكلام عن هذا النص الرائع نص سمير ندى وقاع استشهاد إسماعيل النوحي. أشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.